أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أوردنا عدة ملاحظات على كلام السيد الخوي قدس سره في الدرس السابق، والآن نستمر ببيان بعض الملاحظات الأخرى. مثلا أنه يوجد تداخل في كلماته قدس سره بين سببين لعدم جواز التمسك بأصالة العموم. تارة يقول لعدم وجود دلالة مطابقية، فإذا لا توجد دلالة مطابقية إذن لا توجد التزامية لأنها تتبعها. وتارة قال، وهذا اللي قلنا مسلك الشيخ الحلي، وتارة قال أنه لعدم إحراز بناء العقلاء على ذلك، وهذا اللي ذهب إليه صاحب الكفاية. والمفروض أنه ما دام قال الأول بعد الثاني لا موضوع له، ما دام دلالة مطابقية لا توجد ودلالة التزامية تبع لها وجودا وحجيتان، فإذا بعد لا معنى ولا موضوع يبقى لقضية إحراز بناء العقلاء وعدم إحراز بناء العقلاء. خلاص، دلالة مطابقية ماكو، التزامية ماكو، فإذا لا موضوع بعد للتعليل الثاني وهو لعدم إحراز بناء العقلاء. ملاحظة أخرى هو أنه عدم وضوح مراده قدس سره من الدلالة المطابقية. وماذا يريد بالدلالة المطابقة؟ تارة قال لعدم إحراز بناء العقلاء عليها، على الدلالة المطابقة. فمن هذا نكتشف أنه ماذا يريد بها، يعني يريد أن خروج زيد بالتخصص وليس التخصيص، هذا معنى يريد بالدلالة المطابقة، لأنه هذا الذي لا يوجد إحراز لبناء العقلاء عليه، وهذا عين الدلالة الالتزامية التي هي محل البحث. أما المراد بالدلالة المطابقية فهي عدم دخول زيد في حكم العام، هذا ونريد أن نبحث عن دلالة التزامية. هل يلزم منه أن زيدا جاهل وخرج تخصصا، أم زيد عالم خرج تخصيصا؟ هو هاي الدلالة المطابقية اللي كانت واضحة في كلام الحلي. دلالة المطابقية نريد نبحث عنها، وهي عدم دخول زيد في حكم العام، وحينئذ خروج دلالة المطابقية وانتفاءها بهذا المعنى هو للدليل الخاص القال لا تكرم زيدان، وليس لعدم إحراز بناء العقلاء. فإذا يوجد عدم وضوح في مراده من الدلالة المطابقية، لأن قوله لعدم إحراز بناء، ليش ماكو دلالة مطابقية؟ قال لعدم إحراز بناء العقلاء عليها، وهو ياهل ما محرزين بناء العقلاء عليها خروج زيد بالتخصص، وهذا هو عين الدلالة الالتزامية التي نبحث عنها، ليست هي المقصودة الدلالة المطابقية. نقصد بانتفاء الدلالة المطابقية خروج زيد من حكم العام، وهذا خرج بالدليل الخاص لا تكرم زيدا، وليس خروجه بعدم إحراز بناء العقلاء. النقطة الأخرى أيضا وهي المثال الذي ذكره بيع جميع كتبي، هذا طبعا فيه كلام تأتي إن شاء الله مناقشته ضمن الملاحظات العامة. إذن جملة من الملاحظات على كلمات الأعلام كلا على حدة. الآن نريد أن نناقش هذا المسلك اللي اختاره الأعلام، وهو عدم جواز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص، ردا على الشيخ الأنصاري. تلك الملاحظات القدمت كانت على كل قول، على كل تقريب للأعلام على حدة. صاحب الكفاية توجد ملاحظة على كلام نايني، شيخ الحلي، سيد الخوي. الآن لا، نريد أن نناقش أصلا هذا الموقف، وهو عدم جواز التمسك بالعام بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص. لذلك قلنا وبعد هذه المناقشات الخاصة لأجوبة الأعلام المتقدمة كلا على حدة، سميناها خاصة لأن مناقشات لخصوص تقريب السيد الخوئي أو صاحب الكفاية، لكن الآن نريد أن نورد ملاحظات عليها بنحو عام. انتصارا للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، أولا رد الأول أن تقريب الشيخ الأنصاري لجواز التمسك بأصالة العموم لم يكن مقتصرا على فقط التقريب بالدلالة الالتزامية، حتى ركزوا أجوبتهم كلها على هذا. واستدل الشيخ الأنصاري أيضا بأحكام القضايا، قال أنه إذا صدقت القضية لابد أن يصدق عكس نقيضها، هذا معروف عندكم وعندنا ومتفقين عليه. فعند تقريب آخر ذكره الشيخ الأنصاري، فالتركيز على فقط نفي الدلالة الالتزامية هذا إن تم فهو رد على أحد تقريبين للشيخ الأنصاري وتقريبه الآخر، وهو أنه إذا صدقت القضية صدق عكس نقيضها. لما تقول كل ماء سائل، إذن كل ما ليس بسائل ليس بماء، هذا أكيد، هذا عكس نقيض القضية مالتك. فإذا وجدت ماء ليس بسائل هذا معنى نقض على الكبرى مالتك، هذا ذكره الشيخ الأنصاري. فإذن التركيز في جواب الشيخ الأنصاري على نفي الدلالة الالتزامية بالتقريبات المتقدمة كأنه هذا جواب غير كاف، لأنه عند تقريب آخر ذكره الشيخ الأنصاري. هذه الملاحظة الأولى. إذن قلنا واحد، إن الدليل الذي قربه الشيخ الأنصاري قدس سره على قول المشهور لا ينحصر بالدلالة الالتزامية لأصالة العموم كما سيأتي في التقريب الثاني. لذلك نحن من أول البحث قلنا المنهجية تقتضي أن نفرز هذين التقريبين، لأن رأينا هؤلاء الأعلام كلهم يركزون على التقريب الأول وهو نفي الدلالة الالتزامية، فأن ندمجهم برد واحد كأنه راح يخلط الأمور. لا، خلنا نفرز هذا التقريب وتقريب الثاني وهو الاستدلال بأحكام القضايا، اللي سنرى أن الشهيد الصدر قدس سره عكس هؤلاء الأعلام، ركز على التقريب الثاني في الجواب وليس على الأول، فلذلك أفرزنا التقريبين. هذا التقريب الثاني إن شاء الله يأتي، هذا من أحكام القضايا، هذا إذا صدقت القضية صدق عكس نقيضها، هذا من أحكام القضايا، أين تفرون منها؟ واحد، إن الدليل الذي قربه الشيخ الأنصاري قدس سره على قول المشهور لا ينحصر بالدلالة الالتزامية لأصالة العموم كما سيأتي في التقريب الثاني الآتي المبني على أحكام القضايا، إذ يلزم من صدق القضية صدق عكس نقيضها، هذا مسلم عندكم، كل إنسان حيوان، فما ليس بحيوان ليس بإنسان، أكيد لو وجدت إنسان ليس بحيوان هذا التكذيب لقضيتك الكبرى أنه كل إنسان حيوان، هذا التكذيب له. فأنت تقول كل عالم يجب إكرامه، فإذن إذا وجدت عالما لا يجب إكرامه كما هو مفروض تخصيص، هذا خلف للكبرى مالتك، كل عالم يجب إكرامه. لذلك قلنا فالاقتصار في جوابهم على هذا التقريب لا يجعل الجواب كافيا. الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أنهم اعترفوا بذهاب المشهور إلى جواز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص، والمشهور كلهم فقهاء أصوليون أعلام، يعني هم نخبة العقلاء، فكيف تقول أن سيرة العقلاء لم تجري على ذلك وهؤلاء نخبة العقلاء جرى ديدنهم على ذلك؟ فهذا إذن نقض لكلامك يا صاحب الكفاية والآخرون الذين تبعوه بأنه لم تجري سيرة العقلاء على التمسك، وأنتم تقولون جرى ديدن الفقهاء على التمسك بأصالة العموم والفقهاء هم نخبة العقلاء. زين، فإذن هذا معنى جرت سيرة العقلاء على ذلك. هاي ملاحظة ثانية، إنهم اعترفوا بذهاب المشهور إلى القول بالجواز وأن ديدنهم جرى على ذلك. سيد الحكيم في حقائق الوصول وسيد الخوئي في يقول هذا هو المعروف على الألسن التمسك، وهم من العقلاء أكيد الفقهاء بل نخبة العقلاء، وهذا يكشف عن قبول العقلاء له. كيف تقول لم تجري سيرة العقلاء على ذلك ونخبة العقلاء اللي هم الفقهاء جرى ديدنهم على ذلك؟ معناه توجد سيرة إذن على ذلك. فدعوى عدم بناء العقلاء على التمسك بأصالة العموم في المقام مخالفة للواقع، لأن مشهور الفقهاء وجرى ديدنهم والمعروف على ألسنتهم أنهم يتمسكون بأصالة العموم في هذا المورد، فكيف تقول لم تجري سيرة العقلاء على ذلك؟ وبتعبير آخر خنقول نفس من كلامكم، تقولون أن سيرة العقلاء دليل لبي نقتصر به على القدر المتيقن، وهذا المورد خارج على القدر المتيقن. لا، ظهر أن هذا المورد هو من القدر المتيقن. فنعم، سيرة العقلاء دليل لبي ونقتصر به على القدر المتيقن، والآن ما دام جرى ديدن الفقهاء على ذلك فهذا يعني أن التمسك بأصالة العموم في المورد هو من القدر المتيقن الذي تكون فيه سيرة العقلاء حجة. وبتعبير آخر، إن هذا التلازم داخل في القدر المتيقن من سيرة العقلاء فتكون حجة فيه، لذا جرى ديدن العقلاء على التمسك بأصالة العموم في مثل المورد. ونضيف أيضا أن العرف أيضا يشهد بذلك، لو قال المولى العرفي أكرم كل جيراني، وأنت تعلم أن هذا الإكرام لا يشمل أعداءه، فحينئذ لو استثنى زيدا قال أكرم كل جيراني ثم قال لا تكرم زيدا ولم يوجد دليل، هنريد نجري أصالة عدم التخصيص، لم يوجد دليل على أن زيدا من جيرانه وقد استثني لأمر ما، فتجزم أنت على أن زيدا ليس من جيرانه لذلك لم يجب إكرامه، وإلا هو قال أكرم كل جيراني، لماذا قال لا تكرم زيدا؟ معنى أن زيد ليس من جيرانه، لما كو دليل على أن زيد من جيرانه وقد استثناه من وجوب الإكرام بدليل خاص، لا يوجد، فنجري فيه أصالة عدم التخصيص. فالعرف إذن أيضا يساعد على ذلك، وليس فقط أنه سيرة العقلاء. ويبدو أن المحقق العراقي قال كلاما مثل هذا، الشيخ الحلي نقل عنه عن المحقق العراقي فيما حرر من أبحاثه، ليس في المقالات، لأن في المقالات عكس هذا المعنى، يعني كأنه في دورة أصولية لاحقة عدل عن هذا الكلام. المهم أن هذا الكلام كان يقول به المحقق العراقي، والشيخ الحلي نقل ذلك في تقريراته، لذلك قلنا ونقل الشيخ الحلي قدس سره فيما حرره من درس أستاذه المحقق العراقي أنه كان قال يميل إلى التمسك بالعموم في مقام الشبهة المذكورة، كان موافقا للشيخ الأنصاري محقق العراقي، أعني ما لو حرم إكرام زيدين لا تكرم زيدان، يعني هذا اللي ناقشنا، وتردد بين كونه عالما زيد من العلماء لكن فيكون من باب التخصيص، أو كونه غير عالم أصلا زيد فيكون خروج من وجوب الإكرام من باب التخصص. قال كان الشيخ المحقق العراقي يتمسك بأصالة العموم ويثبت أن خروج زيد تخصص وأنه ليس من العلماء، كان يميل إلى هذا. قال وعمدة الوجه الذي أفاده هناك في تقريراته في دورة سابقة قبل تأليف كتابه المقالات، قال هو استشهاده بتمسك العموم العلماء بالعموم في أمثال ذلك، جرى ديدنه على ذلك، وهم من العلماء من جملة من تثبت بهم السيرة العقلائية، لا بل هم نخبة عقلاء ورأس العقلاء هم الفقهاء قدس الله أرواحهم. هذا كان دليل محقق العراقي أنه يا صاحب الكفاية أستاذه كيف تقول لم تجري سيرة العقلاء على ذلك والفقهاء جرى ديدنهم على التمسك بالعام في هذا المورد وهم نقبة العقلاء ومن العقلاء، فمعنى إذن جارية سيرة العقلاء على ذلك. لكنه قلنا في المقالات كتاب المطبوع عدل عن ذلك وتبنى رأي الشيخ الأخند ورد الشيخ الأخند على المشهور. هذا إذن الرد الثاني، الجواب الثاني، قلنا ضمن الملاحظات العامة بغض النظر عن الملاحظات الخاصة اللي تقدمت على كل تقريب بحسبه. الثالث، جواب الثالث، النقض عليهم بتمسكهم هم بأصالة العموم في مثل المورد. هم الذين ردوا على الشيخ الأنصاري وقالوا لا يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص. هم نفسهم تمسكوا بأصالة العموم في مثل هذا المورد. يعني خذ مثلا قضية طهارة ماء الاستنجاء اللي انتهينا منها، هم قالوا أنه دلت الروايات على أن ملاقي ماء الاستنجاء طاهر، هذا لا يجب تطهيره، لم يتنجس. فرتبوا عليه، قالوا لو كان ماء الاستنجاء نجسا لنجس ملاقيه، فلما لم ينجس ملاقيه إذن هو طاهر، وأفتوا بطهارة ماء الاستنجاء. فهم شوف تمسكوا، سيد الخوي أحدهم، هم الذين ردوا في علم الأصول ذلك، هم تمسكوا به بالفقه. هذا بحثنا مفصلا في كتاب عدم تنجيس المتنجس. والمثال الآخر قضية طهارة بدن الحيوان، أيضا دلت الروايات على أن الحيوان إذا زالت عنه عين النجاسة فملاقيه لا يتنجس. دجاجة أكلت أمامك ميتة أو أكلت شربت دما مثلا موجود، ثم مسحت منقارها بالأرض وأجت شربت ماء من الإناء، لا يتنجس الإناء، لمجرد زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان كافي، فما تنجس الماء. فهنا أيضا تمسكوا بأصالة الأمر، هو استنتجوا طهارة بدن الحيوان بمجرد زوال عين النجاسة. كيف؟ وفق أي قانون ملاقي عين النجاسة كيف يطهر بمجرد زوال عين النجاسة؟ أفتوا به، أفتوا به على أساس هو هذا أصالة، تمسكوا بأصالة الأمر. قالوا لأن لو كان منقار الدجاجة هذا نجسا لنجس الماء في الإناء، لما لم ينجسه إذن هو طاهر، وبنوا على ذلك طهارة بدن الحيوان بمجرد زوال عين النجاسة، وهو كما ترى خلاف القواعد. هل عندنا أن مجرد زوال عين النجاسة يكون كافي للتطهير؟ لا، لذلك جعلناها كلها أدلة على أن المتنجس لا ينجس. هذا من قار الدجاج لما زالت عين النجاسة بقى متنجس، والمتنجس لا ينجس، فلذلك لم يتنجس مائل. هذا كلها جعلناها أدلة وبحثناها مفصلا على عدم تنجيس المتنجس، لكنهم بنوا على أصالة هاي العموم واستنتجوا طهارة ماء الاستنجاء وطهارة بدلها. ما هو دليلهم على ذلك؟ وهذه الملازمة الآن اللي ينفوها في علم الأصول، فهم إذن ينقضون على أنفسهم ويخالفون أنفسهم في الفقه. نفس صاحب الكفاية في مورد سابق على هذا بقليل، ربما بصفحتي قبل هذا المورد، أيضا تشوف وتمسك بأصالة العموم، لأن يقول عندنا عموم، يقول لعن الله بني أمية، هذا عندنا عموم. وعندنا دليل خاص أن المؤمن منهم، وبشكل عام المؤمن لا يجوز لعنه. فيقول إذا شككنا في مورد أن هذا مؤمن غير مؤمن، فهنا يجري فيه العام، لعن الله بني أمية، لأن ما تدري أنه مؤمن وخرج بالخاص، فإذن يكون مشمول بالعام ومشمول بجواز اللعن. قال شوف محل هذا كل السؤال على القاعدة، لأنه عندي عام يقول لعن الله بني أمية، وعدي خاص يقول إلا المؤمن منهم، فالمؤمن لا يجوز لعنه. فالآن عندي فرد مشكوك، ما أعرف مؤمن مو مؤمن، هذا ما تعرف مؤمن مو مؤمن، يعني ما تدري دخوله بالخاص، فإذن يكون تحت العام ويكون مشمول باللعن. يقول هذا محل النقض عليه، ومن جواز لعنه نستنتج أنه غير مؤمن، فتترتب عليه كل آثار الموضوع وهو غير مؤمن، فتجوز غيبته إلى آخر الآثار. شوف شلون تمسك بأصالة العموم، تمسك بأصالة العموم وأثبت أن هذا الفرد خارج تخصصا، وأنه ما دام دخل في حكم العام، ما دام دخل في حكم العام إذن هو أصبح فرد من أفراد العام ويكون مشمول بحكمه، يعني من شموله لحكمه أثبت فرديته. هذا التمسك بأصالة العموم. لذلك قلنا في الرد الثالث أن نقضى عليهم بتمسكهم بأصالة العموم في مثل المورد، ومنهم الأخند نفسه في موضع سابق، إذ استنتج من شمول حكم العام للفرد المشكوك، استنتج ماذا؟ أنه ليس فردا من الخاص، لأنه لو كان كذلك لشمله حكم الخاص، ولما لم يشمله حكم الخاص إذن هو يكون مشمول بحكم العام، ونتيجته أنه من أفراد العام. هذا. فإذا قال المولى مثال: لعن الله بني أمية، هذا العام، وقطع بأنه لا يريد لعن المؤمن منهم، عدنا أدل أخو يحرم لعن المؤمن، فإذن الخاص هذا أخرج المؤمن. ففي الفرد المشكوك، عندنا فرد مشكوك، هل هو مؤمن أم غير مؤمن؟ قال: يجوز التمسك، مو قال، هذا شرحنا للمطلب، يجوز التمسك بالعام لإثبات جواز لعنه. هذا فرد مشكوك مؤمن أو غير مؤمن، فإذا مشكوك مؤمن غير مؤمن يعني ما محرز دخوله تحت الخاص، فالمفروض يبقى تحت العام ويجوز لعنه. ويستكشف من عموم العام له، عموم لعن الله بني أمية قاطبة، وجواز لعنه أنه ليس مؤمنا، بأي ملازمة؟ نفس الملازمة اللي نحن فيها، لأنه لو كان مؤمنا لما جاز لعنه، وهذا قد ثبت جواز لعنه، فإذا هو ليس مؤمنا، لأنه لو كان مؤمنا لما جاز لعنه. والنتيجة يا صاحب الكفاية، قال: فتترتب عليه جميع آثار غير المؤمن، مو قال لازلنا بالشرع مالتنا، من جواز غيبته وغير ذلك، وليس فقط حكم العام وهو جواز اللعن. فلاحظ كيف تمسك بأصالة العموم لإثبات فرديته وترتب الأثار، ما دام فرد إذن مو فقط جواز اللعن جاري فيه، كل أحكام غير المؤمن جارية فيه. هذا إذن شرح كلامه، نأخذ كلامه. قال: قدس سره، بل يمكن أن يقال إن قضية عمومه للمشكوك، قضية شمول العام للفرد المشكوك، أنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه. إذا عندنا عام وعندنا خاص، وعندي فرد مشكوك دخوله تحت الخاص، هذا خو يبقى تحت العام ويكون مشمول بحكم العام. قال: أنه ليس فردا لما علم بخروجه للخاص، اللي علم بخروجه من حكمه بمفهومه، فيقال في مثال لعن الله بني أمية قاطبة أن فلانا وإن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم. هذا الشخص المشكوك مؤمن لو غير مؤمن، يعني تشك دخوله في الخاص اللي يحرم لعنه، والفرد المشكوك دخوله في الخاص يبقى مشمول بالعام، فإذا النتيجة جريان حكم العام فيه وهو جواز لعنه. هذا كله محل وفاق الآن متفقين، إذا عندي عام وعندي خاص وفرد مشكوك دخوله في الخاص يبقى تحت حكم العام، هذا منتين منه. فإذا هذا الفرد المشكوك إيمانه وعدم إيمانه يبقى مشمول بجواز اللعن، هذا إلى الآن محل وفاق. الطفرة هنا اللي هي محل النقض عليه، قال: وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا. الآن مو شمل حكم العام وصار يجوز لعنه، إذن ما دام يجوز لعنه إذن هو ليس فردا من أفراد الخاص، لأنه لو كان فردا من أفراد الخاص لما جاز لعنه، والآن إذن هو فرد من أفراد العام. وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، لا يكون فردا للخاص، لأنه لو كان مؤمنا لما جاز لعنه، والآن هذا جاز لعنه بمقتضى تطبيق العام عليه، إذن هو ثبت ليس مؤمن، فينتج أنه ليس بمؤمن. قال: فتأمل جيدا. محل الشاهد إذن هنا نحن في هذا الرد الثالث، نقول أنه يوجد نقض عليهم بأنهم هم في الفقه وفي الأصول، لا الآن هذا المطلب في الأصول الكفاية. قال: وقبل هذا الذي نحن فيه الآن بصفحتين حوالي موجود هذا النقض. لذلك قلت لعل شهيد الصدر قدس سره أشار إلى هذا النقض بقوله، لأنه لم يبين النقض، لكن قال اختار المحقق الخراساني قدس سره فيما نحن فيه مطلبنا الآن عدم أولوية التخصص من التخصيص، وهذا اللي تينا منه، رد على الأنصاري وقال لا يجوز التمسك لإثبات التخصص. قال بالرغم من أنه استدل قبل ذلك في بعض الموارد على إثبات التخصص بنفي التخصيص بأصالة العموم، فأقول لعله أراد بهذا المورد الذي عرضناه هنا، وسيأتي إن شاء الله هذا له بيان وتفصيل يأتي في إلفات مستقل إن شاء الله تعالى. وهكذا الموارد الأخرى قلنا واستدل بها أيضا السيد الخوي قدس سره وغيره على طهارة ماء الاستنجاء. ليش طهارة ماء الاستنجاء؟ قال لأنه لو كان نجسا لنجس ملاقيه، بما أنه لم ينجس ملاقيه إذن هو طاهر، واستنتجوا طهارة ماء الاستنجاء. واستدل بها أيضا السيد الخوي قدس سره وغيره على طهارة ماء الاستنجاء فيما نقلناه عنه للملازمة، واعتبرها على درجة من الوضوء، هكذا عبر، قال على درجة من الوضوء. وبها استدلوا أيضا بهذه الملازمة أيضا اللي ينفوها الآن في مبحثنا، ينفوها وهم يبنون عليها في الفقه، وبنوا عليهم استنباط بالفقه. وبها استدلوا أيضا على طهارة بدن الحيوان بمجرد زوال النجاسة، لأن عندنا روايات دالة على أن الحيوان إذا زالت عنه عين النجاسة لا ينجس ملاقيه. حمار مثلا أجلكم الله جرح طلع منه دم، راح الدم منه بعد يتعرق عليه صاحبه أو الذي مثل ملابسه أو الأخير، لا يتنجس. جيد، ليش لا يتنجس هذا؟ قالوا لأن بدن الحيوان، الرواية لا تدل على ذلك، غاية ما تدل عليه الروايات أن ملاقي الحيوان بعد زوال عين النجاسة لا يتنجس. أما لماذا تخصص له التخصيص هاي لم تذكر الروايات؟ هل لأن بدن الحيوان طاهر فإذا ملاقيه على القاعدة لا يتنجس، أم لأنه نجس لا ينجس ملاقي؟ وهذا اللي اخترناه الثاني، نجس لا ينجس ملاقي، ولا ما الخصوصية في الحيوان حتى يكرم كما قلنا في درسنا بهذا التكريم؟ مجرد زوال عين النجاسة تكون كافية لطهارة بدنه، تخفيف وتيسير ورفع مشقة. شخو الأولى للإنسان أن نقول له إذا زالت عين النجاسة كافية لطهارة ملابسه أو أموره التي يتعايش معها. فإذا لاحظ هم بالفقه هذا الذي ردوه في الأصول، هم بالفقه يبنون عليه واستنتجوا بذلك طهارة بدن الحيوان إذا زالت عنه النجاسة. لذلك قلنا وبها استدلوا أيضا على طهارة بدن الحيوان بمجرد زوال النجاسة للروايات الدالة، نفس كلام في ماء الاستنجاء، الروايات غاية ما دلت على أن ملاقيه لا يتنجس. أما لماذا؟ هل لأنه طاهر أم لأنه نجس لا ينجس؟ ما ذكر هذا، استفادوا من الملازمة، وهي هاي الملازمة اللي دليل جواز التمسك بأصالة العموم هنا. للروايات الدالة على طهارة ملاقيه حينذاك ولو كان نجسا لتنجس ملاقيه، هكذا بنوا على هذه الملازمة، وهي عين الملازمة التي استدل بها الشيخ الأنصاري قدس سره لجواز التمسك بالأصل. ثم تأتي إن شاء الله بقية ملاحظات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صلّى